وبعد قوله وابكي على ذنب وقلب قد قسى كالصخر من هواه لم يستفق بمقلة كمقلة الخنساء إذ بكت على صخر بلا ترفق. وابكي على ذنب وقلب قد قسى كالصخر بمقلة كمقلة الخنساء إذ بكت على صخر بلا ترفق. الخنساء تماضر بنت عمرو الصحابية المشهورة، وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عبد البر، وكان يعجبه شعرها ويستنشدها ويقول لها هي هي يا خناس. قال ابن عبد البر: وأجمع أهل المعرفة بالشعر على أنه لم تكن امرأة قط قبلها ولا بعدها أشعر منها. ولما مات أخوها معاوية بكته، ولكن لما مات صخر أنساها معاوية فبكت عليه بكاء مريرا وأكثرت من قول الشعر فيه ومن قولها فيه: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. وتقول فيه أيضا: أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدا، يحمله القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. ذكرت فيه قصائد كثيرة طويلة جميلة، واشتهرت ببكائها عليه، ولهذا ذكرها الشاعر هنا ضمن من يضرب به المثل في البكاء. فقصد الشاعر وغرضه من إيراد الخنساء وغيرها ممن ذكر في هذا البيت والذي يليه هو أن يذكر لنا من يضرب بهم المثل في البكاء. ثم قال: أو كبكاء فارعة على الوليد وبكاء خندف وخرنق. أو كبكاء فارعة، الفارعة هي بنت طريف الشيبانية، وأخوها هو الوليد بن طريف الخارجي الذي خرج أيام الرشيد. ومن بكائها عليه في شعرها قولها: أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي، فتى لا يحب الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنن وسيوفي. قال: وبكاء خندف، خندف على وزن زبرج. وخندف هذه هي زوجة إلياس بن مضر جد النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بهذا الاسم لقول إلياس لها: أين تخندفين؟ يعني رآها مرة تمشي به الهرولة فقال: أين تخندفين؟ فقالت: ما زلت أخندف خلفكم، فسميت خندف. ويضرب بها المثل في البكاء لأنها لما مرض زوجها إلياس وجدت لذلك وجدا شديدا، ونذرت إن هلك أن لا تقيم ببلد مات فيه، وحرمت الرجال والطيب، فلما هلك إلياس خرجت سائحة في الأرض حتى هلكت حزنا عليه. ولهذا يضرب بها المثل في البكاء. وأما خرنق فهي أخت الطرفة بن العبد من أمه، وقد بكته أيضا في شعرها، ومن ذلك قولها فيه: عددنا له 26 حجة، فلما توفاها استوى أسدا ضخما، فجعنا به لما رجونا إيابه على خير حال. ثم قال: وكن متمما بكاء متمم على الذنوب. وكن متمما بكاء متمم، التتمة الأولى معناها أن تكمل ما سبقك به متمم بن نويرة من البكاء. بكى أخاه واشتهر ببكائه عليه وحزنه عليه، حتى إن عمر رضي الله عنه قال له: وددت لو رثيت أخي زيدا بما رثيت به أخاك. ومن جميل بكائه ورثائه له قوله: لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذراف الدموع السوافك. فقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى والدكادك؟ فقلت له: إن الشجاء يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالك. وكن متمما، بكاء متمم على الذنوب، لأن الندم والحزن هذا من التوبة، فالندم توبة كما في الأثر. وقد مر معنا قول البصيري: واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم. وارجو عفو معتقي، يشير بهذا إلى أن الحالة الكاملة للعبد هي أن لا يغلب خوفه على رجائه، وأن لا يغلب رجاؤه على خوفه، لأنه إذا غلب الخوف على الرجاء خيف عليه اليأس. ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإذا غلب الرجاء على الخوف خيف عليه الأمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وينبغي أن يكون العبد بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه، فهما جناحان له في هذه الدنيا. والمقصود بالرجاء هو تعلق القلب بمطموع مع الأخذ في عمل يحصل به. وأما مجرد التمني فهذا ليس رجاء، وهو حلية الأحمق العاجز. ففي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. فهذا من الحمق والعجز، نسأل الله السلامة والعافية.